بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، طيب، تتم لما مضى معنا في الدرس السابق مسألة ما ذكرناها في الدرس الماضي نذكرها تتمة لمسائل الباب، وهي حكم ما حكم أو حكم رحبة المسجد، حكم رحبة المسجد وما قرب منها حكمه، أي حكمها حكم المسجد، حكمها حكم المسجد، واضح هذا يا جماعة أم لا؟ حكمها حكم المسجد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح بعد أن أشار إلى هذه المسألة، قال: ولذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحها في المسجد أمر بإخراج من وجدت منه إلى البقيع، كما ثبت في مسلم عن عمر، كما ثبت في مسلم عن عمر. فإخراجه إلى البقيع يدل على ماذا؟ يدل على أن رحبة المسجد تابعة للمسجد، إذ لو كانت رحبة المسجد ليست تابعة للمسجد قالوا اخرج إلى ماذا؟ إلى الرحبة. واضح يا جماعة أم لا؟ ورحبة المسجد هي الساحة المتصلة بالمسجد، الساحة المتصلة بالمسجد. طيب ندخل في الباب الذي يليه، ندخل في الباب الذي يليه. قال الإمام أبو محمد عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام في كتاب الصلاة منه، قال: باب التشهد. عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وفي لفظ: إذا قعد أحدكم للصلاة فليقل التحيات لله وذكره. وفيه: فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. وفيه: فليتخير من المسألة ما شاء، فليتخير من المسألة ما شاء. قوله رحمه الله تعالى: باب التشهد، الباب مراد، المراد بالباب كما تكرر معنا مرارا أنه المدخل، المراد به المدخل. فقوله باب التشهد أي مدخل للكلام على مسائل التشهد، على مسائل التشهد في الصلاة، على مسائل التشهد في الصلاة. وسمي التشهد تشهدا، سمي التشهد تشهدا للنطق بالشهادتين، للنطق بالشهادتين، بشهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله. طيب نتكلم على فقرات الحديث. قوله رحمه الله تعالى عن عبد الله مسعود رضي الله عنه، عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه أبو عبد الرحمن الهذلي من كبار علماء الصحابة ومن السابقين الأولين، ومن السابقين الأولين رضي الله عنه وأرضاه. قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه، كفي بين كفيه، وهذا يدل على أنه حرص على أن النبي صلى الله عليه وسلم حرص على تعلمه، حتى أنه وضع كفه بين كفيه، حتى أنه وضع كفه بين كفيه. ثم قال: كما يعلمني السورة من القرآن، وهذا فيه إشارة كذلك إلى أن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه خصه رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا العلم، خصه صلى الله عليه وسلم بهذا العلم، وإن كان الحديث عاما للأمة، وإن كان الحديث عاما للأمة. وقوله كما يعلمني السورة من القرآن كذلك فيه إشارة إلى أن عبد الله ابن مسعود ممن أخذ القرآن من في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، مباشرة، وقد جاء عنه في صحيح البخاري أنه قال أخذت 70 سورة من في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكان من حفظة القرآن، وكان ممن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ القرآن عنه. فقوله كما يعلمني سورة من القرآن فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى أنه حفظها، إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم حفظه التشهد كما يحفظه السورة من القرآن، وفيه دلالة على أن عبد الله ابن مسعود قد حفظ هذا الدعاء حفظا تاما، حفظ هذا الدعاء حفظا تاما وحفظا متقنا. قوله من القرآن التحيات لله، التحيات لله، التحيات كما ذكر العلماء قالوا جمع تحية، التحيات جمع تحية وهي الملك، وقيل البقاء، وقيل العظمة، وقيل الحياة، وإنما قيل التحيات بالجمع لأن ملوك العرب كان كل واحد منهم كان لكل واحد منهم تحية، أو كان كل واحد منهم تحييه أصحابه بتحية مخصوصة، فقيل جمع تحياتهم لله، فقيل جمع تحياتهم لله تعالى، وهو المستحق لذلك حقيقة، وهو المستحق لذلك حقيقة. فالحاصل أن التحيات تطلق على هذه المعاني، أي يطلق التحيات لله معنى أن الملك لله، ويمكن أن يقال بأن معناها البقاء لله، ويمكن أن يقال بأن معناها العظمة لله، وقيل معناها أنها الحياة لله، الحياة لله. وهذه كما ترون أقوال ذكرها العلامة النووي رحمه الله تعالى في شرح صحيح مسلم عند هذا الحديث. قوله والصلوات الصلوات هي الصلوات المعروفة، الصلوات فسرت بأن المراد بالصلوات الصلوات المعروفة بقوله التحيات لله والصلوات، قيل الصلوات هي الصلوات المعروفة، وقيل الدعوات والتضرع، وقيل الرحمة، أي الله المتفضل بها، أي الله المتفضل بها. وقوله الطيبات أي الكلمات الطيبات، الطيبات أي الكلمات الطيبات. قاله النووي رحمه الله تعالى، قاله النووي رحمه الله تعالى، ثم قال ومعنى الحديث أن التحيات وما بعدها مستحقة لله تعالى ولا تصلح حقيقتها لغيره، مستحقة لله تعالى ولا تصلح حقيقتها لغيره. وقوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، قيل معناه التعوذ بالله والتحسين به سبحانه وتعالى، فإن السلام اسم له سبحانه وتعالى تقديره الله عليكم حفيظ وكفيل، الله عليكم حفيظ وكفيل، كما قيل الله معك أي بالحفظ والمعونة واللطف. وقيل معناه السلامة والنجاة، وقيل معناه السلامة والنجاة، وقيل معناه السلامة والنجاة لكم، ويكون مصدرا كاللذاذة واللذاذ كما قال تعالى، واللذاذ كما قال تعالى فسلام لك من أصحاب اليمين، فسلام لك من أصحاب اليمين أي فسلامة لك ونجاة، فسلامة ونجاة. واضح هذا جماعة أم لا؟ فهذان معنيان في ماذا؟ في السلام، أحدهما التعوذ والتحصين هو معنى الحفظ والكلاءة، والثاني بمعنى السلامة، السلامة والنجاة من ماذا؟ من كل سوء، السلامة والنجاة من كل ماذا؟ من كل سوء. والأمر محتمل لهذا ولهذا، وإذا كان الأمر محتملا للأمرين فلا مانع من حمله عليهما جميعا، لأن هذا هو الأليق بمن أوتي جوامع الكلم، هذا هو الأليق بمن أوتي جوامع الكلم. وهذه قاعدة مضطردة في ألفاظ القرآن وألفاظ الحديث، أن اللفظ إذا كان يحتمل أكثر من معنى، وهذه المعاني معاني صحيحة، وهذه المعاني معاني صحيحة ولا تعارض بينها، فإنه يحمل اللفظ على جميع تلك المعاني، على جميع تلك المعاني. واضح هذا جماعة أم لا؟ طيب قوله، طيب قال الإمام النووي رحمه الله تعالى قال واعلم، قال النووي رحمه الله تعالى واعلم أن السلام في قوله السلام عليك أيها النبي إلى آخره، قال يجوز فيه حذف الألف واللام، يجوز فيه حذف الألف واللام، فيقال سلام عليك أيها النبي وسلام علينا. قال ولا خلاف في جواز الأمرين هنا، ولا جواز في ولا خلاف في جواز الأمرين هنا. قال ولكن الألف واللام أفضل، ولكن الألف واللام أفضل. لماذا أفضل؟ لأنها الذي جاء بها الحديث والذي ورد بها الحديث. طيب في الحديث مسائل، في هذه الأحاديث مسائل. أولى هذه المسائل أن التشهد ورد في أحاديث كثيرة، منها عن عبد الله بن مسعود، وكذلك عن عبد الله بن عباس، وكذلك جاء عن أبي موسى الأشعري، وجاء كذلك عن عمر، وجاء عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وقد اتفق العلماء على جواز التشهد بأي شيء من هذه التشهدات الواردة، بأي شيء من هذه التشهدات الواردة، سواء الذي جاءت في حديث ابن مسعود، أو الذي جاءت في حديث ابن عباس، أو الذي جاءت في حديث أبي موسى، أو ما جاء أو ما ثبت، أو كل ما ثبت في هذا الباب، فللمصلي أن يتشهد بشيء من ذلك، له أن يتشهد بما شاء. واختلف العلماء في الأفضل منها، واختلف العلماء في ماذا؟ في الأفضل منها. فذهب الجمهور من المحدثين والفقهاء، ذهب الجمهور من المحدثين والفقهاء إلى حديث ابن مسعود لأنه أشد صحة، وإن كان الجميع صحيحا. وذهب الشافعي إلى حديث ابن عباس رضي الله عنهما لزيادة لفظة المباركات، لزيادة لفظ المباركات، جاء في حديث ابن عباس التحيات لله الصلاة، التحيات لله المباركات الصلوات الطيبات، فجاء في حديث ابن عباس هذه الزيادة، ولأجل هذه الزيادة فضله الإمام الشافعي رحمه الله تعالى على غيره، ومنه على حديث عبد الله بن مسعود. واضح هذا جماعة؟ قال أيضا وهي موافقة، قالوا أيضا وهي موافقة لقوله عز، لقول الله عز وجل تحية من عند الله مباركة طيبة، تحية من عند الله مباركة طيبة. قالوا فهذه موافقة لهذه الآية، الحديث موافق لهذه الآية. وذهب مالك إلى تشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه الموقوف عليه، قال لأنه علمه الناس على المنبر، علمه الناس على المنبر ولم ينازعه أحد، فدل على تفضيله، فدل على تفضيله. واضح يا جماعة أم لا؟ الإمام مالك رحمه الله تعالى فضل حديث عمر بن الخطاب. لماذا؟ قال لأن عمر بن الخطاب علمه الناس على المنبر ولم ينكر عليه أحد. قال فدل هذا على أنه هو المعهود، وما كان معهودا عند الصحابة فهو الأفضل، وما كان معهودا عند الصحابة فهو ماذا؟ فهو الأفضل. وحديث عمر وهو موقوف عليه فيه التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله، سلام عليك أيها النبي، سلام عليك أيها النبي. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ طيب فهذه أقوال أهل العلم في هذه المسألة، والأمر في هذا كما تروا ناسع، والأمر كله جائز، والإنسان إذا فعل بهذا تارة وهذا تارة وهذا تارة كان أفضل، لأنه يكون من باب تنوع، من باب التنويع في العبادات، من باب التنويع في العبادات. طيب، قال رحمه طيب المسألة الثانية المتعلقة بهذا الباب، حكم التشهد في الصلاة، حكم التشهد في الصلاة، هل هو واجب أو مستحب؟ فيه خلاف، فقال الشافعي ومالك في رواية وطائفة آخرين التشهد الأول سنة والأخير واجب، التشهد الأول سنة والأخير واجب. وقال جمهور المحدثين هما واجبان، أي الأول والثاني. واضح هذا جماعة أم لا؟ إيش قال جمهور المحدثين؟ هما واجبان، واضح يا جماعة؟ الأول والثاني. طيب، وقال أحمد الأول واجب والثاني فرض. ما الفرق بين قول أحمد وقول جمهور المحدثين؟ عند من ترشحوه؟ عند من؟ عندك. ما الفرق بين قول أحمد وقول جمهور المحدثين؟ أحمد يقول الأول واجب والثاني فرض، وجمهور المحدثين يقولان أو يقولون كلاهما واجب. في فرق أو ما هناك فرق؟ يعني في فرق ولا ما في فرق؟ سيخالفك، في فرق ولا ما في فرق؟ ايش الفرق وايش بينهما من فرق؟ ايش بينهما من فرق؟ ايش بينهما من فرق؟ ايوه احسن. الفرق بينهما ان الفرض من تركه عامدا او ناسيا وجب او بطلت او بطل ذلك الركن، لابد ان ياتي بذلك الركن، لابد ان ياتي بذلك الركن. الفرض لو تركه ناسيا او عامدا، ان تركه ناسيا وجب عليه الاتيان به، وان تركه عامدا بطلت صلاته. والواجب ان تركه عامدا بطلت صلاته، وان تركه ناسيا جبره بسجود السهو. واضح هذا جماعة ام لا؟ طيب، فقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن الأول واجب، بمعنى أنه إذا نسيه جبره بماذا؟ بسجود السهو. إذا نسيه جبره بسجود السهو. وأما الثاني إذا نسيه وجب عليه ماذا؟ الإتيان به، وجب عليه الإتيان به حتى تصح صلاته، وإلا لم تصح. وقال أيضا بقول الإمام أحمد إسحاق، وقال بقول الإمام أحمد إسحاق وأبو ثور وداود، وقال أبو حنيفة ومالك في رواية عنه، وهو قول جمهور الفقهاء، وهو قول جمهور الفقهاء، هما سنتان أي في الأولى والثانية. وحكي هذا أيضا رواية عن أحمد، وحكي هذا أيضا رواية عن الإمام أحمد. واستدل القائلون بالاستحباب، استدل القائلون بالاستحباب بأدلة، منها ما جاء في حديث عبد الله بن بحينة في الصحيحين في أن النبي صلى الله عليه وسلم قام إلى الركعة الثالثة ولم يقعد، قام من الركعة الثانية إلى الثالثة ولم يجلس، ثم سجد بعد ذلك للسهو. قالوا فعدم جلوسه للتشهد يدل على ماذا؟ يدل على أنه ليس بواجب، إذ لو كان واجبا لجلس، إذ لو كان واجبا لجلس. قالوا هذا أمر، أمر آخر الأحاديث الذي جاء فيها غايتها أن تكون ماذا؟ أن تكون فيها التعليم، والتعليم فيه الحث، فيه الحث والبيان. واضح هذا جماعة؟ لا، وليس فيه دلالة على الوجوب. والقائلون بالوجوب، والقائلون بالوجوب أي أحمد ومن قال بقوله، يقول رحمه الله تعالى أو قال أصحابه، قالوا مداومة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على التشهد، مداومة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على التشهد مع قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، يدل على ماذا؟ يدل على الوجوب، يدل على الوجوب. قالوا وأما حديث عبد الله بن بحينة فإنه إنما تركه نسيانا، ومن ترك واجبا نسيانا جبره بماذا؟ جبره بالسهو. واضح جماعة أم لا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يتعمد تركه، لم يتعمد تركه، ولو تعمد النبي صلى الله عليه وسلم تركه لقيل بماذا؟ لقيل باستحبابه، وقيل أن فعله ذلك لأجل الجواز، لأجل بيان الجواز، ولكن لما فعله أو كان ذلك الفعل منه ناتجا عن سهو ونسيان كما دل على ذلك أنه سجد للسهو، فهذا فيه إشارة ودلالة على أنه واجب. واضح جماعة أم لا؟ فهو واجب فهو واجب في التشهد الأول، ودلالته واضحة في ذلك، ودلالته واضحة في ذلك. وأيضا استدل هؤلاء بما روى أبو داود من حديث رفاعة بن رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد، ثم تشهد. قالوا وقول ثم تشهد هذا أمر له بماذا؟ بالتشهد، والأمر يقتضي الوجوب، والله أعلم. والراجح والأقرب والله أعلم في هذه المسألة ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى وإسحاق، ما ذهب إليه الإمام أحمد وإسحاق رحمهم الله تعالى من أن التشهد الأول واجب كما يدل عليه هذه الأدلة، وأن التشهد الثاني ماذا؟ كذلك واجب، وقد يرتقي إلى ماذا؟ يرتقي إلى الفرض، يرتقي إلى الفرض، لأن العلماء رحمهم الله تعالى وإن كانت هي مسألتان مسألة الأولى التي مرت معنا في صفة الصلاة الجلوس، الجلوس الثاني الصحيح أنه ماذا؟ أنه ركن. والمسألة الثانية التشهد فيه، هل التشهد فيه كذلك يكون ركنا؟ الظاهر والله أعلم أن حكمهما سواء، أن حكمهما كذلك ماذا؟ سواء، لأنه لا يجلس إلا لأجل ماذا؟ لأجل التشهد، لا يجلس إلا لأجل ماذا؟ إلا لأجل التشهد، فيأخذ حكمه. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.